الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مصطلح الحديث. إعداد وتقديم دكتور أحمد النوير. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة مصطلح الحديث، والذي سيكون بعنوان طرق تحمل الحديث وأدائه. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لا بد أن نجيب على السؤال الذي طرحناه في آخر المحاضرة السابقة، وهو: ضع القائمة ألف مع ما يناسبها من القائمة باء. القائمة ألف: واحد، المعظم الأوسط، يقابله من القائمة باء أحمد بن علي بن هلال الهمداني، المتوفي سنة 398. القائمة ألف: اثنان، معجم الصحابة، يقابلها من القائمة باء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفي سنة 360 هجرية. ثالثا، القائمة ألف: مسند أحمد بن حنبل، يقابلها من القائمة باء 204 للهجرة. والرابع، من القائمة ألف: مسند عبد بن حميد، يقابلها من القائمة باء 249. الخامس، من القائمة ألف: مسند أبي داود الطيالسي، ويقابلها من القائمة باء 241. الجواب: القائمة ألف: واحد، المعجم الأوسط، يقابله من القائمة باء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المتوفي سنة 360 للهجرة. اثنان، من القائمة ألف: معجم الصحابة، ويقابله من القائمة باء أحمد بن علي بن هلال، المتوفي سنة 398. الثالث، من القائمة ألف: مسند أحمد بن حنبل، ويقابله من القائمة باء 241 للهجرة. الرابع، من القائمة ألف: مسند عبد بن حميد، ويقابله من القائمة باء 249. الخامس، من القائمة ألف: مسند أبي داود الطيالسي، ويقابله من القائمة باء 204 للهجرة. أبنائي الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولاً، المقدمة، ثانياً، أقسام طرق تحمل الحديث، ثالثاً، رواية الحديث بين اللفظ والمعنى، رابعاً، أدلة رواية الحديث بين اللفظ والمعنى. وسنتناول هذه المحاور واحداً بعد الآخر على النحو الآتي: المحور الأول، المقدمة. تحتل هذه الوحدة مكانة خاصة في هذا المقرر، وما يميزها أنها تبحث في طرق تحمل الحديث وأدائه، وسنعرض فيها مختلف طرق تحمل الحديث، بدءا بالسن التي يصح فيها سماع الحديث، ثم أقسام تحمل الحديث وشرح كل قسم منها، وننتقل إلى رواية الحديث بين اللفظ والمعنى وشرحها بأحسن صورة ممكنة، وستجد أننا وضعنا محتوى الوحدة في شكل نقاط في معظمها كي يسهل عليك التعامل مع المعلومات الواردة بكل يسر وسهولة. وقد زودناها بمجموعة من الأسئلة والتدريبات والأنشطة التي تساعدك على فهم هذه الوحدة. أعزائنا الطلاب والطالبات، انتهينا من المحور الأول والآن نأتي إلى المحور الثاني. المحور الثاني والذي هو بعنوان أقسام طرق تحمل الحديث. سؤال: متى يبتدئ السماع لطالب العلم عند أهل الشام؟ الجواب: ذهب أهل الشام إلى أنه من المستحب لطالب الحديث أن يبتدئ سماع الحديث بعد أن يكمل 30 سنة، أي بعد أن يكون عمره 30 عاما. وقد يأتي سؤال فيقول: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب الحديث إلا بعد 20 عاما، أذكر ما يدل على ذلك. الجواب: قيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن ابن نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة لا يخرجون أولادهم في طلب العلم صغارا حتى يستكملوا 20 سنة. سؤال: ذهب جماعة من العلماء إلى اعتبار التمييز في السماع، أذكر 3 منهم. جواب: 1 أحمد بن حنبل، 2 موسى بن هارون، 3 وابن الصلاح. سؤال: عرف السماع. الجواب: وهو أعلى طرق تحمل الحديث وأرقاها، وكان يتنافس عليها المحدثون، ويقصد بها أن يسمع الراوي لفظ الشيخ سواء كان الشيخ يملي الأحاديث من حفظه أو من كتاب، أو كان لا يملي أصلا ولكنه يحدث من غير إملاء، غير أن التحديث مع الإملاء أعلى درجة. سؤال: لماذا كان السماع أعلى طرق تحمل الحديث؟ الجواب: لأن الإملاء يستتبع من شدة التحري ودقة الضبط من الشيخ والراوي عنه أكثر مما يستتبعه التحديث المجرد فقط. سؤال: هل يشترط في السامع أن يكون الشيخ موجودا أمام السامع؟ الجواب: لا يشترط في السامع أن يكون الشيخ موجودا أمام السامع. سؤال: أكمل الحديث الآتي: إن بلالا فراغ حتى ينادي ابن فراغ. الجواب: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قد يأتي سؤال فيقول: أذكر لفظا من الألفاظ التي يقولها الراوي في أدائه عندما يسمع من شيخه عن طريق التحمل بالسماع مع ذكر حديث يحمل اللفظ. سمعت، وهذه أرقى ألفاظ الدلالة على السماع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني هذه مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وبعد ذلك لا يوجد إيمان من لا ينكر المنكر بقلبه. سؤال: ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة. ألف: القراءة على الشيخ تعرف: 1 العرض، 2 السماع، 3 الرواية، 4 الإجابة. سؤال: ضع دائرة حول رقم الإجابة الصحيحة. ألف: القراءة على الشيخ تعرف: واحد العرض، اثنان السماع، ثلاثة الرواية. الإجابة هي العرض. ب: اختلف العلماء في أيهما أعلى منزلة، السماع أم القراءة على الشيخ، فمنهم من قال بالتسوية بينهما. هل هو: واحد أبو حنيفة، اثنان الإمام مالك، ثلاثة جمهور العلماء؟ كل ما ذكر خطأ. الإجابة الصحيحة هي جمهور العلماء. جيم: أجود العبارات في أداء ما تحمله عن شيخه عرضا أن يقول: واحد قرأت على فلان، اثنان سمعت، ثلاثة قرئ علي وأنا أسمع. الإجابة الصحيحة هي قرأت على فلان. سؤال: أنواع الإجازة كثيرة، هل يوجد منها نوع يعمل به أهل السودان؟ إذا كانت إجابتك بنعم بين كيفيتها. جيم: يوجد كثير من أنواع الإجازة، وموجود في حلقات العلم بالمساجد، ولعل هذه الكيفية قديمة، ويوجد في كثير من البلدان العربية. شيخ يدرس في الحلقة، يحيط به مجموعة من الطلاب، فيجيز من تفقه منهم في علم معين يكون مرجعا يرجع إليه الناس في علوم الفقه. سؤال: عرف الآتي ومثل لكل واحد منها: واحد الإعلام، اثنان الوجادة، ثلاثة الوصية، أربعة الكتابة. جيم: واحد الإعلام. إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان، ويكتفي بذلك دون أن يأذن له في روايته عنه. اثنان الوجادة، أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، أو المعاصر ولم يسمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الواجد عنه بسماع ولا إجادة. اثنان الوجادة، أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له، أو المعاصر ولم يسمع منه ولكن لا يروي تلك الأحاديث الواجد عنه بسماع ولا إجازة، ولكن له أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه، حدثنا فلان، ويسوق الإسناد والمتن. ثالثا الوصية، ومن أقسام التحمل الوصية، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه ذلك الشيخ. رابعا الكتابة، وهي نوع من أنواع التحمل، ويقصد بها أن يكتب الشيخ سماعه لحاضر عنده أو غائب، سواء كتب بخطه أو كتب عنه بخط غيره، مثل: كأجزتك ما كتبت لك، أو ما كتبت به إليك. أبناء الطلاب الطالبات، مع المحور الثالث، والذي هو بعنوان رواية الحديث بين اللفظ والمعنى. سؤال: تجوز رواية الحديث بالمعنى خلاف القرآن، كل كلام يقوله الإنسان حتى لو كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يجوز أن تقوله بالمعنى، طبعا بشروط بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أو الأنبياء، بشروط عدا القرآن الكريم لابد أن يكون باللفظ والمعنى. ولذلك فإن القرآن الكريم كما أخذنا سابقا هو من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، أما بالنسبة للسنة النبوية الشريفة هي من الله بالمعنى ومن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم باللفظ. فالسؤال يقول من هذا المحور، المحور الثالث: تجوز رواية الحديث بالمعنى خلاف القرآن، وضح الفرق بين السنة والقرآن. الجواب: لا يمكن للقرآن أن يروى بالمعنى، لا يصح أن تقول قال الله تعالى فيما معناه، هذا لا يصح، لابد أن تأتي بالآيات نصا أو تسكت إن كنت حافظا بالغيب، أو أن تأخذ القرآن وتنظر إلى السورة وإلى الآية وتقرأها قراءة صحيحة كما أنزلت من عند الله سبحانه وتعالى. أما بالمعنى فلا يجوز أبدا. قلنا جيم واحد، لا يمكن للقرآن أن يروى بالمعنى. اثنان، القرآن يتعبد بتلاوته والسنة بخلاف ذلك. معنى القرآن يتعبد بتلاوته أنك عندما تقرأ القرآن هذه عبادة ولك أجر في ذلك، وعندما تدخل في الصلاة لابد أن تقرأ القرآن الفاتحة وسورة بعدها، ولا يمكن أن الحديث يكون في الصلاة حتى لو كان حديثا قدسيا. مثلا تقول قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه وأنت في الصلاة بعد الفاتحة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، هذا كلام الله ولكن المعنى واللفظ من الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز. الحديث لا يتعبد به يعني لا يقرأ في الصلاة، يعني لا يقرأ في الصلاة، هذا معنى القرآن يتعبد بتلاوته. فأما القرآن الكريم فإنه يتعبد بتلاوته، القرآن يتعبد بتلاوته والسنة بخلاف ذلك. ثالثا، القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، والسنة معناها من الله ولفظها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا الطلاب والطالبات، انتهينا من المحور الثالث والآن نأتي إلى المحور الرابع، وهو بعنوان أدلة رواية الحديث بين اللفظ والمعنى. سؤال: رد الخطيب على المنكرين الذين أوردوا أدلة من السنة على رواية الحديث بالمعنى، اذكر الرد كاملا كما أورده الإمام الخطيب وبين رأيك فيه. الجواب: وقد أورد المنكرون لرواية الحديث بالمعنى أدلة من السنة النبوية على ذلك، فقالوا بحصول الاتفاق على أن الشرع قد ورد بأشياء كثيرة قصد فيها الإتيان باللفظ والمعنى جميعا، نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة، وإذا كان كذلك لم ينكر أن يكون المطلوب بالحديث لفظه بعينه ومعناه جميعا. قال الخطيب: وقال لهم وبأي وجه وجب إلحاق رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلفظه بالأذان والتشهد وغير ذلك مما يجرى مجراها؟ واحتج عليهم أيضا بأن هذا يوجب إيقاف الحديث توقيفا يوجب العلم ويقطع العذر، وكذلك بما حصل الاتفاق عليه من إباحة الترجمة في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا احتج المانعون بحديثين، الأول منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمعه، وبالحديث الآخر الذي علم فيه الرجل كيف يقول إذا أخذه مضجعه، وبالحديث الآخر الذي علم فيه الرجل كيف يقول إذا أخذ مضجعه آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال رجل وبرسولك الذي أرسلت، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبيك الذي أرسلت، فقالوا لم يصوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظ. ورد عليهم الخطيب البغدادي على أن الحديث الأول ليس فيه حجة لهم بل هو حجة عليهم، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل لما التشديد في رواية نفس اللفظ، وذلك بقوله فرب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، وإلى من هو أفقه منه، وكأنه قال: إذا كان المبلغ أوعى من السامع وأفقه، وكان السامع غير فقيه ولا ممن يعرف المعنى، وجب عليه تأدية اللفظ ليستنبط معناه العالم الفقيه. وزيادة على ذلك، فإن هذا الحديث نفسه الذي استدلوا به قد روي بالمعنى، قال بعضهم رحمه الله: مكان نظر الله، ومن سمع الله بدل امرئ سمع، وروي مقالتي بدل من حديثه، وبلغه مكان أداه، وروي رب حامل فقه لأفقه مكان ليس بفقيه. وأما الحديث الثاني: فبرسولك إلى وبنبيك الذي أرسلت، فإن النبي أمدح من الرسول، ولكل واحد من هذين النعتين موضع، فإن اسم الرسول يقع على الكافة، واسم النبي لا يتناول إلا الأنبياء خاصة، وإنما فضل المرسلون على الأنبياء لأنهم جمعوا النبوة والرسالة معا. فلما قال ونبيك الذي أرسلك، جاء بأمدح من النعت وهو النبوة، ثم قيده بالرسالة حين قال الذي أرسلت. وأمر آخر، وهو أن قوله رسولك الذي أرسلت غير مستحسن، إذ لا يفيد القول الثاني إلا المعنى الأول، وكان قوله ونبيك الذي أرسلت يفيد الجمع بين النبوة والرسالة، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. أعزائنا الطلاب والطالبات، في نهاية حلقة اليوم سوف نقوم بتلخيص درس اليوم. تناولت الوحدة موضوع طرق تحمل الحديث وأدائه، وأقسام طرق تحمل الحديث وأدائه، وقسمناها إلى ثمانية أقسام، وهي: السماع، وهو أعلى طرق تحمل الحديث ويتنافس عليها المحدثون، ويقصد بالسماع أن يسمع الراوي لفظ الشيخ، سواء يملي الأحاديث على الطلاب من حفظه أو من كتاب. القراءة على الشيخ، وتسمى العرض، وهي أن يقرأ الطالب على الشيخ، وهي رواية أجمع عليها علماء المسلمين. الإجازة، ولها أنواع كثيرة، وهي أن يجيز العالم الطالب في شيء معين، وهذا نوع من أنواعها. المناولة، وهي أن يعطي الشيخ التلميذ كتابا فيجوز للتلميذ روايته. الكتابة، أقصد بها أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر عنده. الإعلام، هو قسم من أقسام التحمل، بمعنى أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه من فلان ويكتفي بذلك. الوصية، وهي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب يرويه، ويجوز ذلك بعض السلف. الوجادة، معناها، وهي آخر أقسام طرق الحديث، إن رواية الحديث بين اللفظ والمعنى أمر تحدث فيه العلماء باستفاضة واسعة، وأجاز بعض أهل العلم أن يروي المحدث الحديث باللفظ إذا كان معناه غامضا. وكذلك يجوز للراوي أن ينوب لفظه عن لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بشرط أن يكون غير زائد عليه أو ناقص منه، ولا يحتمل لفظه أكثر من معنى. أعزائي الطلاب والطالبات، سوف نطرح عليكم سؤالا، وسيكون هو بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. والسؤال هو: أذكر أنواع الإجازة باختصار. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم. على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصطلح الحديث. إعداد وتقديم دكتور أحمد النوير. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.